الفصل الثاني عشر، الطقسان. هناك بعض الطقوس التي دامت وتواصلت منذ العصور التاريخية الأكثر قدما. كانت ساحرات سيسالية يحتفلن ببعض الطقوس في المقابر أو أقبية الدفن لاستحضار ظلال الموتى. كن يركضن إلى قبور أحبائهن في أعياد ميلادهم، وبصرخات مروعة يخدشن صدورهن حتى تتدفق الدماء منها، فيصرن أجهزة لاحتواء ظلال الموتى لكي تتجسد في العالم المادي. يروي هوميروس المنشئ الكبير في الأودوسية عن طقوس احتفل بها ساحر في جزيرة كالياكستو. أين سادة الآلهة القاسية سيري؟ قام المتعاهد بالقداس بذبح وحش في حفرة وملأها بالدم، ثم دعا عراف تيباس. أفاد هومر بأن الكاهن لبى النداء على الفور واستطاع أن يتجسد تماما بفضل الدم. تحاور عراف تيباس شخصيا مع أوليس وتنبأ لها بأشياء كثيرة. قال المؤلف الحكيم لزراتسترا: اكتب بالدم وسوف تتعلم أن الدم روح. صرخ غوتي على لسان ميفيستوفيليس الخاص به، رمز الشيطان الخاص به: الدم سائل متميز. العشاء الأخير. العشاء الأخير هو احتفال سحري. العشاء الأخير هو احتفال سحري ذو قوة هائلة. هذا الأمر مشابه جدا للاحتفال القديم لإخوان الدم. تتحدث روايات جماعة الأخوة أنه إذا قام شخصان أو أكثر بمزج دمائهم في كأس ثم يشربونه، فإنهم يصبحون أخوة بالدم إلى الأبد. تتحد الأجسام الكوكبية لهؤلاء الأشخاص بشكل وثيق إلى الأبد. ينسب الشعب العبري إلى الدم صفات خاصة جدا. كان العشاء الأخير احتفالا بالدم. وضع كل من الحواريين قطرات من دمهم في أكوابهم، ثم أفرغوا هذه الكؤوس في كأس المسيح يسوع. في هذه الكأس أراق المعبود أيضا من دمه الحقيقي، وهكذا مزج المسيح يسوع دمه بدم تلاميذه في الكأس المقدسة. تقول الروايات أن يسوع أعطى أيضا تلاميذه ليأكلوا جزيئات صغيرة من جسده، وأخذ الخبز وحمد الله قسمه إلى قطع ووزعه عليهم قائلا: هذا هو جسدي الذي أعطيه لكم، اصنعوا ذلك كذكرى لي. وفعل الشيء نفسه بالنسبة للكأس بعد أن فرغوا من الأكل، وقال لهم: هذه الكأس هي العهد الجديد الذي يوجد في دمي والذي يسكب من أجلكم. هكذا تم توثيق الميثاق. كل ميثاق يتم توقيعه بالدم. بهذه الطريقة أصبح كوكبي يسوع المسيح مرتبطا ومتحدا مع كوكبي تلاميذه والبشرية جمعا بواسطة ميثاق الدم. المولى هو مخلص العالم. احتفال الدم هذا قديم قدم الأزلية. كل روايات أفاتار العظماء أقاموه منذ العصور القديمة. رب أطلانتس العظيم أقام ذلك العشاء الأخير مع تلاميذه. احتفال الدم هذا لم يكن بدعة مرتجلة من قبل المعلم الإلهي، بل هو احتفال قديم قدم العصور العتيقة. إنه احتفال الدم التقليدي للأفاتار العظماء، أي مسحة غنوصية. مهما كانت العبادة أو المعتقد أو الطائفة أو الدين، ترتبط ارتباطا وثيقا ومتحدا بميثاق الدم في العشاء الأخير للمعبود. الكنيسة المسيحية الغنوصية البدائية والتي نعد سعداء بالانتماء إليها تحافظ سرا على الطقوس الأصلية التي احتفل بها الرسل. هذه هي طقوس المسيحيين الأوائل الذين كانوا يجتمعون في سراديب الموتى في روما زمن قيصر نيرون. هذه هي طقوس الآثينيين، طبقة متواضعة من المنشئين العظماء ومن بينهم المسيح يسوع. هذه هي الطقوس البدائية للمسيحيين القدامى. هذه الطقوس لها قدرة عظيمة. جميع علومنا السرية عن غموض الأركان العظيم موجودة في هذه الطقوس. عندما نقوم بالطقوس فإننا نلفظ بعض المانترا التي لديها القدرة على تنقية الطاقة الجنسية حتى القلب. في معبد القلب يعيش المسيح الباطني. عندما تتسامى الطاقات الجنسية حتى القلب يصبح لها الامتياز الهائل للاختلاط بقوى المسيح الباطني حتى نتمكن من دخول العوالم العلوية. ثم تتكرر طقوسنا في جميع المستويات الكونية السبع العظيمة. إن الاحتفال الكنسي يشكل قناة سرية تبدأ من المنطقة الفيزيولوجية المادية وتمر عبر المستويات السبع الكبرى حتى تصل إلى هذه القناة، إلى عالم اللوغوس الشمسي. بعد ذلك وفي وقت التكريس تنزل الذرات الكريستية للوغوس الشمسي عبر هذه القناة وتتراكم في الخبز والخمر من خلال الإنجاز المتمثل في اكتساب المادة الجوهرية للمسيح الكوني. يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح. إذن هذه هي الطريقة الحقيقية لاكتساب هذه المادة الجوهرية المسيحية الكونية. عندما نأكل الخبز ونشرب الخمر تنتشر ذرات المسيح في جميع أنحاء جسدنا وتنتقل إلى أجسامنا الباطنية من أجل إيقاظ قدراتنا ذات الطبيعة الشمسية. شرب الرسل دم المسيح وأكلوا لحم المسيح. القوى الجنسية والطقوس. في كتاب الدكتور جورج آدوم الساحر القائد تحت عنوان شجيرات الحب، وجدنا وصفا للقداس الأسود في العصور الوسطى. استعار الدكتور آدوم بنفسه هذا الوصف من كتاب هويس مانز. هذا الوصف مثير للاهتمام لدرجة أننا لا نستطيع أن نحتفظ به دون إيصاله إلى قرائنا. دعونا نرى هذا. كقاعدة عامة، الكاهن يتولى القيام بالقداس، يخلع ملابسه تماما ثم يرتدي رداء عاديا. توجد امرأة عارية تماما متمددة على المذبح، وعادة ما تكون هي الطالبة لذلك. كما كانت هناك امرأتان عاريتان تقومان بدور أولاد المذبح. في بعض الأحيان يقع استعمال الفتيات المراهقات لهذه المهمة، ويجب عليهن أن يكن عاريات. أما الحاضرون فلهم الخيار في أن يكونوا عراة أو مرتدين لثيابهم، كل حسب نزوة اللحظة. ينفذ الكاهن جميع تمارين الطقوس، والحاضرون يرافقون هذا الأداء ببعض الحركات الفاحشة. ثم يصبح الفضاء مشحونا أكثر فأكثر حتى تتحول الأجواء إلى درجة عالية من السيولة. طبعا كل شيء كان يساهم في حدوث ذلك، الصمت والظلام والانغماس. كان السائل ذا جاذبية، أي أنه جعل الحاضرين على اتصال بعناصر الطبيعة. إذا ركزت المرأة المستلقية على المذبح بفكرها خلال هذا الاحتفال على رغبة ما، عادة ما يحدث إيصال حقيقي تماما لتلك الرغبة. انتقال هذه الرغبة إلى الشخص المقصود يولد لديه استحواذا حقيقيا، وهكذا يقع الوصول إلى الغاية. في نفس اليوم أو في الأيام التالية لوحظ تحقق الظاهرة، فينسب ذلك إلى لطف من الشيطان. ومع ذلك كان لهذه الأجواء السائلة دائما عيبا، ألا وهو إثارة الأعصاب، بحيث كان يصاب بعض أعضاء الجلسة بأزمة هستيرية تتحول أحيانا إلى جماعية. لم يكن من غير المألوف أن نرى في مرحلة ما النصاب. لم يكن من غير المألوف أن نرى في مرحلة ما النساء يصبن بالجنون ويخلعن ملابسهن، والرجال ينخرطون في حركات غير منظمة، وسرعان ما تسقط امرأتان أو ثلاث على الأرض بسبب تعرضهن لتشنجات عنيفة. كان هؤلاء النسوة مجرد وسيطات يدخلن في نشوة، قيل إنهن مومسات، وكان جميع الحضور تبدو عليهم علامات الرضا. من خلال هذه الرواية للدكتور آدوم والمأخوذ من كتاب هويس مانز، يمكننا أن ندرك حجم الإساءة في استخدام الطقوس والقوى الجنسية لارتكاب أبشع أشكال الفساد. من الواضح أنه خلال إحدى هذه الطقوس فإن حالة الإثارة العصبية المفرطة ذات الأصل الجنسي والعاطفي المطلق تحدد بطريقة عنيفة نوعاً معيناً من القوى العقلية المشبعة بالطاقة الخلاقة. ما ينتج هذه الطقوس هو الظاهرة السحرية. جميع الطقوس مرتبطة بالدم والمني. الطقوس هي سيف ذو حدين. الأشخاص الطاهرة والفاضلة يدافع عنهم ويمنحهم الحياة، أما المظلمون والنجسون فيضربهم ويقضي عليهم. الطقوس أقوى من السيف ومن المفجرات. في الطقس تتم معالجة القوى النووية. هذه الطاقة الذرية هي في الواقع هبة من الله، ولكن كيفية استعمالها هي التي تجعل منها إما طريقة للتداوي أو وسيلة للقتل. لهذا السبب فإن كل معبد يحتفل فيه بالمسيح المقدس الغنوصي هو في الواقع مجال للطاقة الذرية. في أطلانتس كان السحر السود يلتجئون أيضا إلى القيام بطقوس مماثلة يستخدمون فيها بشكل مفرط القوى الجنسية. كانت هذه الممارسات التعسفية غرق هذه القارة في المياه، بالرغم من أنها وصلت إلى درجة عالية جدا من التطور الحضاري. يتضح إذن أن القوى الجنسية لها علاقة وثيقة بعناصر الطبيعة الأربعة. كل طقوس سوداء وكل خطبة سوداء لديها توافق فتاك يطابقها، يكون موجودا في الطبيعة. نقوم الآن بشرح الأسباب التي أدت إلى غرق أطلانتس. القوى الجنسية مثل الكهرباء، إذ أنها تنتشر في كل مكان. هذه القوة تكمن في الإلكترونات، وكما تتدفق هذه القوة في نواة كل ذرة فهي تتدفق كذلك في مركز كل سديم. بدون هذه القوة لا يكون لعوالم الفضاء اللامتناهي وجود. إنها الطاقة الخلاقة للوغوس الثالث. كل من السحر البيض والسحر السود يعمل بهذه القوة. السحر البيض يؤدون طقوسا بيضاء، والسحر السود يؤدون طقوسا سوداء. إن العشاء الأخير للمخلص المعبود هو قديم قدم العالم، وهو مدون في الروايات القديمة التي تعود إلى العصور الغابرة. إن القداس الأسود وجميع الاحتفالات السوداء الخاصة بالمظلمين مأتاها من ماض قمري بعيد للغاية. في جميع العصور كان يوجد طقسان، أحدهما للنور والآخر للظلمات. الطقس هو السحر العملي. إن السحر السود يكرهون القربان المقدس الأخارستيا حتى الموت، ويبررون كراهيتهم للطقوس التي تتمحور حول الخبز والنبيب بشتى الطرق. في بعض الأحيان يعطون الأناجيل التأويلات التي تتناسب مع تخيلاتهم الأكثر نزوة. هكذا وعيهم الباطني. إنهم يحاولون بطريقة ما إلغاء العشاء الأخير والقضاء عليه. إنهم يكرهون العشاء الأخير للمعبود. يجب أن يكون تلاميذنا منتبهين ويقظين، ويجب عليهم توخي الحذر من الأفراد الخطيرين من هذا النوع. أي شخص يكره الطقوس التي تتمحور في العشاء الأخير فهو ساحر أسود. كل من يرفض خبز وخمر المسيح في الغنوصية المقدسة هو في الواقع يرفض لحم ودم المسيح. الناس من هذا النوع هم سحرة سود. الكنيسة الغنوصية، هناك أربعة مسارات مهمة جدا يجب أن يعرفها كل زوجين يشتركان في الزواج الكامل. الطريق الأول طريق الفاكير أو الدرويش، الطريق الثاني طريق الراهب، الطريق الثالث طريق اليوغا، الطريق الرابع طريق الرجل المتوازن. تتألف الحركة الغنوصية المسيحية العالمية من مدرسة ودين. نحن نعيش الطريق الأول في الحياة العملية من خلال تعلم العيش باستقامة. المسار الثاني يكمن في كنيستنا. هذا المسار له أسراره وطقوسه وحياته الرهبانية. نحن نعيش المسار الثالث من خلال الغنوصية العملية. لدينا ممارساتنا الباطنية ولدينا تمارين خاصة لتنمية الملكات الكامنة في الإنسان. الطريق الرابع هو طريق الإنسان اليقظ، ونحن نعيشه في توازن كامل. ندرس الخيمياء والقابالة ونعمل على انحلال الأنا النفسي. نحن أعضاء في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. تتبع هذه الكنيسة طريقا واحدا، هو طريق الراهب. أما نحن فنسير في الممرات الأربعة. درب الراهب له وجود في ديانتنا الغنوصية
مع بطريرك ورؤساء أساقفته وأساقفته وكهنته.
لذلك فنحن لا ننتمي إلى كنيسة روما، كما أننا لسنا ضد أي دين أو ممارسة أو طائفة. انضم العديد من كهنة كنيسة روما إلى صفوفنا. أيضا انضم إلى حركتنا الغنوصية أشخاص من جميع المنظمات. كنيستنا الغنوصية هي الأكثر اكتمالا. في طريق الفاكير الدرويش نتعلم كيف نعيش بشكل صحيح. في طريق الراهب نطور المشاعر. في طريق اليوغا نمارس التدريبات الباطنية التي تنشط القوى الكامنة الخفية لإفناء الأنا. كنيستنا هي كنيسة التسامي. توجد هذه الكنيسة في العوالم العلوية. لدينا أيضا العديد من المعابد في العالم الفيزيائي. بالإضافة إلى ذلك قمنا بفتح الآلاف من مدارس التنوير الغنوصية، حيث يتم الاحتفال بالطقوس المقدسة ودراسة العقيدة السرية للمخلص الإلهي للعالم. يجب أن لا ننسى أن حركتنا الغنوصية تشكل مدرسة ودينا في نفس الوقت. لقد ثبت بالفعل بشكل قاطع أن يسوع المسيح كان غنوصيا، كان مخلص العالم، عضوا نشطا في طبقة الآسينيين الذين كانوا روحانيين ولم يقصوا شعورهم ولا لحاهم أبدا. الكنيسة الغنوصية هي الكنيسة المسيحية البدائية الأصيلة التي كان الخبر الأول فيها هو المنشئ الغنوصي الملقب ببطرس. انتمى بولس الطرسوسي إلى هذه الكنيسة، كان ناصريا. كان الثعبانيون طائفة أخرى غنوصية. الكنيسة المسيحية الأولى كانت هي الجزع الباطني الحقيقي الذي انفصلت عنه العديد من الطوائف المسيحية الجديدة مثل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروستانتية والأدفنتية والكنيسة الأرمنية والمسيحية الأرثوذكسية إلخ. لقد اتخذنا قرارا صريحا للإعلان عن جذر المسيحية علنا، ألا وهي الغنوصية. الكنيسة الغنوصية هي في الأصل الكنيسة المسيحية البدائية. ينتمي إلى هذه الكنيسة الغنوصية البطريرك فاسيلدس الخيميائي الشهير الذي ترك كتاباً مصنوعاً من الرصاص يحتوي على 7 صفحات، والذي وفقاً للمعلم كروم هيلر حفظ في متحف كيرشر بالفاتيكان. هذا الكتاب لا يمكن فهمه من قبل علماء الآثار لأنه كتاب للعلم الخفي. كان باسيلدس تلميذاً لسانت ماتيو. الكاثوليكية الرومانية الحالية ليست حقيقية، الكاثوليكية الشرعية والأصيلة هي الكاثوليكية الغنوصية المسيحية البدائية. الطائفة الرومانية الحالية ليست سوى انحراف عن الكاثوليكية الغنوصية الأصلية. هذا هو السبب الأساسي الذي جعلنا نبتعد بشكل قاطع عن طائفة روما. انتمى إلى الكنيسة المسيحية الكاثوليكية الغنوصية البدائية قديسون مثل ساتورنيوس الأنطاكي أقابال الشهير وسيمون الساحر الذي انتهى به الأمر إلى الانحراف بطريقة يرثى لها، وكاربوقراط الذي أسس العديد من الأديرة الغنوصية في إسبانيا، ومرقيون دي سنوب والقديس توماس فالنتاين والمعلم الكبير للأسرار الرئيسية المسمى بالقديس أغسطين، وتروتوليان والقديس أمبرواز وإيرناوس وهيبوليت وإبيفانيس وكليمان الإسكندري ومارك الغنوصي العظيم الذي كان مهتما بشكل خاص بالمسحة الغنوصية المقدسة. وقد ترك لنا تعاليم مذهلة حول مسار القوى الجنسية من خلال بوابات البروج الاثني عشر للجسم البشري. كان هناك أيضا غنوصيون آخرون مثل سيريوديس وإمبيدوكليس وسانديروم والعديد من القديسين الآخرين في الكنيسة الغنوصية المسيحية البدائية التي انحرفت عنها طائفة روما الحديثة. القرابين المقدسة. في كنيستنا الغنوصية لدينا المعمودية وشركة الخبز والنبيذ والزواج والاعتراف، محادثة ودية بين المعلمين والتلاميذ، وأخيراً المسحة القصوى. تبين أن الزواج الغنوصي مثير جداً للاهتمام في الكنيسة الغنوصية. للاحتفال بهذا السر ترتدي المرأة ثوب الكاهنة الغنوصية ثم تعهد كزوجة إلى زوجها. إن المعلمين القديسين هم الذين يترأسون هذا المنصب، ويتم استقبالها كعروس مع الوعد بعدم ارتكاب الفسوق. المسيح. تعبد الكنيسة الغنوصية مخلص العالم الذي يسمى يسوع. تعرف الكنيسة الغنوصية أن يسوع هو المسيح المتجسد، ولهذا السبب هي تعبده. المسيح ليس شخصا بشريا ولا إلهيا. المسيح هو لقب يعطى لكل معلم تحقق بالكامل. المسيح هو جيش الصوت. المسيح هو الكلمة. الكلمة أبعد بكثير من الجسد والنفس والروح. كل من ينجح في تجسيد الكلمة ينال تبعا لذلك حتما لقب المسيح. المسيح هو الكلمة ذاتها. يجب أن تتجسد الكلمة في كل واحد منا. عندما تتجسد الكلمة فينا، نتكلم آنذاك كلمة النور. حتى الآن جسد العديد من المعلمين المسيح، يعيش في الهند السرية منذ ملايين السنين. المسيح اليوغي للهند باباجي الخالد، المعلم الكبير للحكمة كوت هومي، جسد المسيح أيضا. سانت كومارا مؤسس الكلية العظيمة للمنشئين في الحجرة البيضاء هو مسيح آخر على قيد الحياة. هناك الكثير ممن جسدوا المسيح في الماضي، قلة في الوقت الحاضر ممن جسد المسيح. سوف يجسده الكثير في المستقبل. يوحنا المعمدان هو كذلك جسد المسيح. يوحنا المعمدان هو المسيح الحي. يكمن الاختلاف بين يسوع والمعلمين الآخرين الذين جسدوا المسيح أيضا في التسلسل الهرمي. يسوع هو أعلى منشئ شمسي في الكون. البعث بعد الموت. يعيش المعلم الكبير يسوع حاليا بنفس جسده المادي الذي بعث به من بين الأموات. يعيش المعلم الكبير حاليا في شامبالا، إنها دولة سرية في التبت. بجانب المعلم الكبير الأعلى يعيش العديد من الأساتذة الآخرين الذين بعثوا بعد الموت، وهم يتعاونون معه في تحقيق الإنجاز العظيم للأب المسيح. عندما يكون الكهنوت المنشئ في حالة نشوة، فإنه يتلقى المادة المسيح،
ومن خلال عملية سحرية ينقل التأثير الخاص بهذه المادة إلى الخبز والخمر، فيوقظ هكذا المادة الكريستونية الموجودة فيهما حتى تصنع المعجزات، وذلك بإيقاظ القدرات الكريستية لأجسامنا الباطنية.
الملابس المقدسة. في الكاتدرائيات الغنوصية العظيمة عادة ما يرتدي الكاهن الغنوصي الملابس الثلاثة التي يرتديها أي كاهن كاثوليكي: غفارة رداء الكاهن، جبة مجعدة، ومطاردة. تنتمي هذه الثياب الثلاثة بحق إلى الكنيسة المسيحية الكاثوليكية البدائية. نحن نرتدي القبعة أيضا، تمثل الملابس الثلاثة المتراكبة فوق بعضها البعض: الجسد، النفس، والروح، أي العوالم المادية والكوكبية والروحية. القبعة تدل على أن الشخص هو إنسان، وعندما يؤدي خطبته فإنه يغطي رأسه، كما لو كان للدلالة على أنه يعبر عن آرائه الشخصية فقط. في كنائس التنوير الغنوصية لا يرتدي الكاهن سوى سترة لونها أزرق سماوي مع حبل أبيض مربوط حول الخصر، كما أنه يرتدي الصنادل. أما إتيسات كنائس التنوير فهن يغطين رؤوسهن بحجاب أبيض. هذا كل شيء. في الماضي كنا نحرص على أن يلبس الحاضرون سترتهم الخاصة بهم، وهي سترة مشابهة للسترة التي يرتديها داخليا كل شخص وفقا لدرجته الباطنية. ثم اضطررنا إلى حظر هذه العادة بسبب تجاوزات العديد من الحاضرين والذين يحسبون أنفسهم من المنشئين العظماء، فيرتدون تبعا لهذا الاعتقاد سترات رائعة ويغررون بأسماء ذات وقع كبير. كل ذلك يغذي الكبرياء. كثير من الأشخاص الذين يرتدون سترات من درجات معينة يمتلئون بالغرور والفخر أثناء الطقوس، وينظرون بإزدراء إلى أولئك الذين هم أدنى منهم درجة باطنية. مذبح الشعيرة. يجب أن يكون مذبح المراسم من الحجر. تذكروا أننا نعمل مع حجر الفلاسفة الجنس. يشير إلى أرض الفيلسوف. يرمز الكأس وساق النبتة والكأس المقدسة إلى الزهرة، مما يعني أن المادة الكريستونية للشمس تدخل في رحم الأرض وتقوم بإنبات الحبة ونمو سنبلة القمح حتى تظهر الثمرة أي البذرة. بمجرد أن تنضج الحبة يموت الباقي. كل قوة المسيح الشمس محصورة في الحبة. نفس الشيء يحدث مع الخمر. فالشمس تنضج العنب، وكل قدرة المسيح الشمس محصورة في العنب. من خلال المسحة الغنوصية تتحرر كل قدرات المسيح الشمسية المتمثلة في الخبز والخمر، ومن ثم تعمل داخل جسمنا لكي نجسد المسيح.
عيد الغطاس. عيد الغطاس هو ظهور وكشف وانبعاث وصعود المسيح بداخلنا. وفقا لكروم هيلر يقول اللاهوت العظيم ديتريش: لا يمكننا تحقيق الصلة أو الاتحاد مع الألوهية إلا من خلال هذه المسارات الأربعة: استقبال الله الأفخارستيا، واتحاد الحب السحر الجنسي، المحبة البنوية، الشعور بأنك ابن الله والموت ثم البعث من جديد. يعيش الغنوصي هذه المسارات الأربعة. البريتور: في العوالم العلوية توجد الكنيسة الغنوصية كاتدرائية النفس. يتم الاحتفال بالطقوس في هذه الكاتدرائية يومي الجمعة والأحد عند الفجر أو كلما يقتضي الأمر، ذلك لمصلحة البشرية. يتزاحم العديد من الموالين في أجسامهم الكوكبية على المجلس. يوجد كذلك بعض المتمرسين في علم الجيناس الذين يأتون إلى البريتور بأجسامهم الفيزيائية. يتمتع كل هؤلاء الموالين هناك بسعادة تلقي الخبز والخمر. مفتاح للخروج الواعي إلى الكوكب. إليك عزيزي القارئ مفتاح بسيط للغاية للخروج في الكوكب. عليك أن تخفو بينما تعيد عقليا المانترا القوية يتم تلاوة هذه المانترا بتقسيمها إلى ثلاثة مقاطع: فا را أون، والاستنشاق بين كل مقطع. عندما يجد الموالي نفسه في حالة انتقالية ما بين اليقظة والنوم، عليه أن يتغلغل بعمق داخل نفسه عن طريق التأمل الذاتي الواعي، ثم يغادر سريره برفق متوحدا تماما مع روحه المسالمة والسائلة آنذاك. يمكن لكل موال أن يذهب إلى البريتور في الجسم الكوكبي. إن الأشخاص الذين لم ينشؤوا بعد بداخلهم الكوكبي المسيح يعانون كثيرا من الجهد الشاق والعمل المضني لكي يتمكنوا من الخروج إلى الكوكبي. أما أولئك الذين في إحدى تناسخاتهم الماضية سبق لهم أن أنشأوا الكوكبي المسيح، فيمكنهم الخروج من الجسد المادي بسهولة كبيرة. مفتاح الخروج بالجسد المادي في حالة الجيناس: على التلميذ أن يركز على المعلم أغوارا، عليه أن يخفو أثناء تلاوة هذا الدعاء: أنا أؤمن بالمسيح وأؤمن بأغوارا وبابجي وماتاجي معلمي الجيناس، أخرجوني من السرير بجسدي المادي، خذوني إلى الكنيسة الغنوصية بجسدي المادي في حالة الجيناس. على الموالي تلاوة هذا الدعاء مئات المرات إلى حين أن يغفو، وهو بصدد ترديد هذا الدعاء. عندما يشعر بحالة النوم تتغلب على حالة اليقظة وبضعف جسده المخدر وبالإرهاق وبسكر النوم، حينما يبدأ بالفعل في رؤية صور الأحلام، آنذاك عليه النهوض من سريره بلطف مع محافظته على حالة النوم مثلما يحتفظ البخيل بكنزه. كل القوة في النوم في ذلك الوقت تعمل قوى رهيبة ترفع اهتزازات الجسم المادي وتقوي حركة الذرات وتزيد من سرعتها بشكل مذهل. نتيجة لذلك يدخل الجسد المادي في حالة الجيناس ثم ينغمر في الفضاء الفائق. إذا حاول الطالب القفز لكي يطفو في الهواء فسوف يلاحظ بذهول أنه يستطيع الطيران. في هذه الحالة يصير الطالب غير مرئي بالنسبة للعالم المادي، وسوف يكون قادرا على الذهاب إلى البريتور. عندما يكون الجسد المادي على وشك الدخول في حالة الجيناس يبادرنا شعور غريب. يبدو الجسم وكأنه قد تورم انطلاقا من الكاحلين حتى الرأس، كما أننا نشعر بانتفاخ شديد. في الواقع لا ينتفخ الجسم، وإنما القوى الكوكبية التي تخترقه تجعله منتفخا ظاهريا. الجوانب العامة للطقوس الغنوصية: خلال الاحتفال بالقداس يتنقل المسؤول الكاثوليكي من مكانه ويذهب بجانب الإنجيل. العلمانيون الرومانيون يعتبرون أن هذا المسار يرمز إلى الطريق الذي اتبعه المسيح من هيرودوس إلى بيلاطس. أما بالنسبة للكهنة الغنوصيين فهذا المسار هو الطريق المؤدي بين عالم وآخر بعد الموت. الفصول الأربعة. نحن الغنوصيون نستخدم لباسا احتفاليا مختلفا في كل موسم. في الكوكب يتناوب الملائكة في عملهم لمساعدة البشرية. يعمل رافائيل في الربيع وأورييل في الصيف وميشيل في الخريف وجبرائيل في الشتاء. يهرع كل هؤلاء الملائكة إلى الطقوس الغنوصية لمساعدتنا. يا أبانا، من بين جميع الصلوات الطقسية أقوى الصلوات هي يا أبانا. إنه دعاء سحري ذو قوة هائلة. الخيال والإلهام والحدس، هذه المسارات الثلاثة الإلزامية للتنشئة. قال المعلم هوير أكوشا ما يلي: أولاً، يجب رؤية الأشياء الروحية باطنياً، ثم يجب سماع الكلمة بالقول الإلهي لكي نعد جسدنا لظهور الحدس. نجد هذا الثالوث في الالتماسات الثلاثة الأولى لي يا أبانا، وهي ليتقدس اسمك، أي الكلمة الإلهية. الاسم الرائع لله، الكلمة الخالقة. لتكن مشيئتك على الأرض كما في السماء، هذا هو شرط الاتحاد مع الله، الحل لكل الأشياء. مع هذه الأدعية الثلاثة يضيف كروم هيلر: لقد طلبنا كل شيء، عندما نحوزها جميعا نتحول إلى آلهة، وبالتالي لن نضطر إلى السؤال بعد ذلك. احتفظت الكنيسة الغنوصية بكامل العقيدة السرية للمخلص المعبود للعالم. الكنيسة الغنوصية هي دين الفرح والجمال. الكنيسة الغنوصية هي الجذع البتولي الذي انبثقت منه الرومانية وجميع الطوائف الأخرى التي تعبد المسيح. الكنيسة الغنوصية هي الكنيسة الوحيدة التي أبقت سرا المذهب الذي علمه المسيح شفهيا لتلاميذه. نحن لسنا ضد أي دين، ندعو الناس الذين يعبدون الرب من جميع الأديان المقدسة لدراسة عقيدتنا السرية. يجب ألا ننسى أن هناك طقوس للنور وأخرى للظلمات. الطقوس السرية للمخلص المعبود للعالم هي بحوزتنا. نحن لا نحتقر أو نستهين بأي دين. جميع الأديان هي لآلئ ثمينة للغاية، معلقة على الخيط الذهبي للإله. نحن فقط نؤكد على أن الغنوص هو الشعلة التي تخرج منها كل ديانات الكون. هذا كل شيء. الفصل الثالث عشر. المارياتان. هناك نوعان من الثعابين، واحد يصعد عبر قناة النخاع الشوكي والآخر يهبط. لدى السحر البيض الثعبان يصعد لأنهم لا يسكبون منيهم، بينما لدى السحر السود الثعبان يهبط لأنهم يسكبون منيهم. الثعبان الذي يصعد عبر قناة النخاع الشوكي هو العذراء. الثعبان الذي ينحدر من العصعص إلى الجحيم الذري للطبيعة هو مريم المقدسة سانتا ماريا. للسحر الأسود والشعوذة، هاتان هما الماريتان البيضاء والسوداء. السحر البيض يكرهون مريم القديسة السوداء، والسحر السود يبغضون حتى الموت العذراء البيضاء. كل من يجرؤ على تسمية العذراء تهاجمه على الفور قوى الظلام. عندما يعمل المنشئ في الإنجاز العظيم عليه أن يكافح بشدة ضد أتباع القديسة مريم. إن القوى الخالقة هي ذات طابع ثلاثي، ذكرية وأنثوية ومحايدة. تتدفق هذه القوى العظيمة من الأعلى إلى الأسفل. كل من يطمح إلى إعادة الإنشاء الذاتي يجب عليه أن يعكس مسار هذه الحركة وأن يعيد هذه الطاقات الخالقة إلى الداخل وإلى الأعلى. إن هذا المسار العكسي يتعارض تماماً مع مصالح الطبيعة، حيث يشعر أصحاب الظلمات بالإهانة ويهاجمون المنشئ بضراوة. تقوم النساء أتباع اليد السوداء بمهاجمة المنشئ جنسياً لإجباره على الإفراغ، ويحدث ذلك خاصة أثناء النوم. هذه هي الطريقة التي يحدث بها التلوث الليلي أو الاحتلام. يحلم الطالب بالنساء الجميلات اللواتي يفرغنه جنسيا لمنع صعود النار عبر القناة الشوكية. المظلومون يعبدون في الهاوية مريم المقدسة ويترنمون لها بآيات سامية الانحراف. يعبد السحر البيض السيدة العذراء، والتي بصفتها ثعبان النار تصعد عبر قناة النخاع الشوكي. هم يضعون رؤوسهم عليها كما يحتضن الطفل بين ذراعي أمه الحبيبة. في الهند تعبد كالا بصفتها الأم الإلهية كونداليني، كما تعبد كالا أيضا في جانبها الأسود القاتل. هما ماريتان البيضاء والسوداء، الثعبانان الثعبان النحاسي الذي شفى بني إسرائيل في البرية، والثعبان المغري في جنة عدن. هناك تنشئات بيضاء وتنشئات سوداء، معابد للنور ومعابد للظلمات. جميع الدرجات والتنشئات تستند إلى الثعبان. عندما يصعد نصبح ملائكة، وعندما يهبط نتحول إلى شياطين. سنقوم الآن بقص رواية عن التنشئة السوداء كما ظهرت لنا في تحقيقاتنا. تم سحب الطالب من جسده الفيزيائي بينما كان نائما في أحد الشوارع. كان هناك احتفال بعيد الشياطين، وكان جميع الحاضرين في أجسامهم الكوكبية. كان المبتدئ يمارس السحر الجنسي السلبي مع تدفق السائل المنوي، وبهذه الطريقة كان يتقدم في علم الشياطين الذين يظهرون في الاحتفال وهم يرتدون سترات سوداء. كان الاحتفال سباتا حقيقيا. بعد انتهاء هذه الحفلة الجماعية الماجنة، قاد أتباع اليد السوداء تلميذهم المحبوب إلى معبد أصفر اللون. هذا العرين هو وكر السحر الأسود. من الخارج يبدو هذا المعبد وكأنه كنيسة دينية متواضعة، أما في الداخل فهو قصر رائع يتكون من طابقين وأرضيتين، كما يمكن رؤية ممرات مزخرفة فخمة يأتي ويذهب من خلالها المظلمون. بعد ذلك يهنئ أتباع الظلام المرشح على انتصاراته السوداء. كان العرض الذي قام به أتباع القديسة ماريا مروعا، وكان المرشح يشعر فعلا بالانتماء إلى الأجواء التي تناسبه. إنه في غاية الارتياح. كان ذيل الشياطين معلقا وراء كل هذه الأشباح الكوكبية. احتفال الظلام كان رائعا. بعد ذلك صعد كاهن الهاوية على حجر لإلقاء خطبة. كان هذا الشبح ضالا صادقا في ضلالته. هو من الصنف المليء بالنوايا الحسنة، ولكنه ضائع في طريق الهلاك. أدى هذا التابع للظل اليمين بصفة رسمية فقال: سأكون وفيا لديني ولن يجعلني أي شيء أتراجع إلى الوراء. إن العمل الذي قمنا به هو عمل مقدس. ثم تابع المظلم حديثه في خطاب طويل تلاه تصفيق الجميع. المرتد والذي للأسف يقوم بإيقاظ الكونداليني بطريقة سلبية يتم رشمه بوضع علامة الختم. هذه العلامة هي على شكل مثلث ولها خطوط سوداء ورمادية. يتم إحماء هذا الختم أولا في النار، ثم يطبع به تحت الرئة اليسرى تاركا علامة الهلاك. منح المظلمون للتلميذ اسما خاصا بالهلاك، وحفر هذا الاسم بأحرف سوداء على ساعده الأيسر. بعد ذلك تمت قيادة المنشأ الأسود الجديد أمام تمثال ذو جمال في غاية الخبث يرمز للآلهة السوداء مملكة القديسة مريم. وجلس التلميذ أمام هذا التمثال وشبك ساقيه مثل أنغارياكا، ساقه اليسرى فوق ساقه اليمنى، ثم وضع يديه على خصره وركز على آلهة الهلاك. بعد ذلك عاد المظلم إلى جسده الفيزيائي سعيدا بانتصاره. هنا ينتهي سرد التحقيق الذي قمنا به والذي يتعلق بتنشئات الهاوية. كل أولئك الذين يتبعون طريق الزواج الكامل عليهم حماية أنفسهم من المظلمين الذين يحاولون إخراج الموالي من المسار الصحيح وجعله عضوا في الحجرة السوداء. عندما يصل هؤلاء المظلمون إلى هدفهم يقع نقل الطالب إلى مأدبة الشياطين. إن النضال رهيب، الدماغ ضد الجنس والجنس ضد الدماغ، والأكثر فظاعة والأكثر إيلاما هو صراع القلب ضد القلب كما تعلمون. علينا أن نقوم بصلب جميع أنواع التعلق البشري وأن نتخلى عن كل ما لديه علاقة بالشغف الجسدي. هذا الأمر صعب التحقيق للغاية لأن الماضي يتبعنا. هو يصرخ وينادي ويبكي ويتوسل. إنه فعلا أمر مؤلم للغاية. الإنسان الفائق هو نتيجة ثورة هائلة للوعي. أولئك الذين يعتقدون أن التطور الميكانيكي للطبيعة يمكن أن يحولنا إلى أسياد هم في الحقيقة مخطئون تماما. السيد هو نتيجة ثورة هائلة للوعي. يجب أن نحارب الطبيعة بل كذلك ظل الطبيعة.
الفصل الرابع عشر، العمل مع الشيطان. إن إيقاظ الكونداليني وإفناء الأنا يشكلان بالتحديد الأساس الصميمي لكل تحقيق عميق. سنتعامل في هذا الفصل مع موضوع إفناء الأنا. هذا الأمر ضروري للتحرر النهائي. الأنا هو الشيطان الذي نحمله في داخلنا. من خلال هذا التأكيد يمكننا القول أن عمل انحلال الأنا هو في الحقيقة العمل مع الشيطان. هذا العمل شاق للغاية. عندما نعمل مع أو على الشيطان عادة ما تهاجمنا الكيانات المظلمة بشراسة. في الواقع إن طريق الرجل الكيس، الطريق الرابع الشهير، مسار التاو، أصل تعددية الأنا. الشهوة هي أصل الأنا الخطاء. يخضع الأنا أي الشيطان لقانون العودة الأبدية لكل الأشياء. الأنا يعود إلى أرحام جديدة لإشباع رغباته. الأنا يكرر في كل من حيواته نفس الدراما ونفس الأخطاء. الأنا يصبح أكثر تعقيدا بمرور الزمن، كما يصير دائما أكثر انحرافا. موت الشيطان. يتكون الشيطان الذي نحمله بداخلنا من ذرات العدو السري. الشيطان كانت له بداية، الشيطان له نهاية. يجب علينا إفناء الشيطان من أجل العودة إلى النجمة الداخلية التي ما فتئت تبتسم لنا. هذا هو التحرير النهائي الحقيقي. لا يمكننا تحقيق الانعتاق المطلق إلا من خلال إفناء الأنا. النجمة الحميمة في الأعماق المجهولة لكينونتنا الإلهية لدينا بالكامل نجمة داخلية ذرية. هذه النجمة هي ذرة إلهية فائقة أعطاها القباليون الاسم المقدس عين صوف. عين صوف إنها كيان كينونتنا. ليتغ دونوتغ إيتغ، الواقع العظيم بداخلنا. غراند رياليت. الله لا يتطور. لا يحتاج الله لأن يتطور لأن الله كامل. لا يحتاج الله أن يكمل نفسه لأنه كامل. الله هو كينونتنا الداخلية. التطور والتقهقر. نحن الغنوصيون لم ننكر أبدا قانون التطور. لكننا لا نقبل بجعل هذا القانون الميكانيكي عقيدة. تشكل قوانين التطور والتقهقر المحور الميكانيكي للطبيعة. أي صعود يتبعه نزول، أي تطور يقابله ارتداد محدد. هناك تطور في الحبة التي تنبت، في السوق التي تنمو وتتطور، في النبتة التي تثمر. هناك التفاف في الشجرة التي تتناقص وتذبل وتشيخ ثم تموت. ثورة شاملة. نحن بحاجة إلى ثورة هائلة للوعي حتى نتمكن من العودة إلى النجمة الداخلية التي توجه كينونتنا. عند الحلال الأنا نحقق ثورة شاملة. الألم. الألم غير قادر على إتقان أي كان. لو أن الألم كان بإمكانه أن يتقن لكانت البشرية كلها بالفعل كاملة. الألم هو نتيجة أخطائنا. الشيطان يرتكب الكثير من الأخطاء. الشيطان يحصد ثمار أخطائه، والألم لا يتقن أحدا، لأن الألم يعود للشيطان. الواقع الإلهي العظيم هو النعيم والسلام والوفرة والكمال. لا يمكن للواقع العظيم أن يخلق الألم. ما هو كامل لا يمكن أن يسبب الألم. ما هو كامل لا ينتج عنه سوى النعيم. الألم من صنع الأنا الشيطان. الزمن. الزمن هو الشيطان. الشيطان هو الذكريات. الشيطان هو رزمة من الذكريات. عندما يموت الشخص لا تبقى سوى الذكريات. هذه الذكريات تشكل نفس الأنا والأناوية المتجسدة. هذه الرغبات التي تتحقق، وذكريات الأيام الماضية تتجسد من جديد. هكذا نحن عبيد الماضي. يمكننا أن نجزم بأن حياتنا الحالية مشروطة بالماضي. يمكننا القول أن الشيطان هو الزمن. يمكننا القول دون خوف من الوقوع في الخطأ أن الزمن لا يمكنه أن يحررنا من وادي الدموع. هذا لأن الزمن شيطاني. علينا أن نتعلم كيف نعيش من لحظة إلى أخرى. الحياة هي حاضر أبدي، لحظة أبدية. الشيطان هو خالق الزمن. أولئك الذين يعتقدون أنهم سوف يتحررون لا محالة في المستقبل البعيد، في غضون بضعة ملايين من السنين، أي بمرور الوقت وعلى مر القرون، هؤلاء هم بالتأكيد مرشحون للهاوية والموتة الثانية، لأن الزمن يخص الشيطان. الزمن لا يحرر أحدا، لأن الشيطان يستعبد. الشيطان لا يحرر. يجب أن نحرر أنفسنا ابتداء من اليوم دون انتظار. علينا أن نعيش من لحظة إلى أخرى. المراكز الأساسية السبعة للإنسان. كل إنسان لديه سبعة مراكز أساسية. هي أولا الفكري الموجود في الدماغ، ثانيا المحرك أو مركز الحركة الموجود في الجزء العلوي من العمود الفقري، ثالثا العاطفي والذي يوجد في الضفيرة الشمسية وفي مراكز عصبية معينة من الودي الكبير، رابعا الغريزي ويقع في الجزء السفلي من العمود الفقري، خامسا الجنسي ومكانه في الأعضاء التناسلية، سادسا العاطفي العلوي، سابعا العقلي العلوي. لا يمكن لهذين المركزين الأخيرين التعبير عن نفسيهما إلا من خلال الجسم الكوكبي الحقيقي والجسم العقلي الشرعي. تقنية حلال الأنا. يمارس الأنا السيطرة على المراكز الخمسة السفلية للجهاز البشري، أي المراكز العقلية والحركية والعاطفية والغريزية والجنسية. الغنوصية تلقب المركزين اللذين يتوافقان مع وعي المسيح باسم كوكبي المسيح والعقلي المسيح. لا يمكن السيطرة على هذين المركزين العلويين من قبل الأنا. للأسف لا يمتلك العقلي العلوي والعاطفي العلوي هذين الجهازين الثمينين المسيحيين بعد. عندما يرتدي العاطفي العلوي الجهاز الكوكبي المسيح، وعندما يلبس العقلي العلوي الجهاز العقلي المسيح، فإننا نرتقي بطبيعة الحال إلى حالة الإنسان الحقيقي. كل شخص يرغب في تحقيق انحلال الأنا عليه أن يدرس تصرفاته في المراكز الخمسة السفلية. يجب ألا ندين العيوب كما يجب ألا نبررها، المهم هو أن نفهمها. من الضروري فهم الأفعال وردود الأفعال للآلة البشرية. تتضمن كل من هذه المراكز الخمسة السفلية مجموعة معقدة للغاية من الأفعال. يعمل الأنا مع كل مركز من هذه المراكز الخمسة السفلية، وعندما نفهم تماماً الآلية الكاملة لكل من هذه المراكز، فإننا نكون في طريقنا لتحقيق انحلال الأنا. في الحياة العملية يتفاعل شخصان مع نفس الحدث بطريقة مختلفة. ما هو لطيف بالنسبة لشخص ما يمكن أن يكون سيئاً بالنسبة لشخص آخر. الاختلاف غالباً ما يكمن في أن شخصاً ما يستطيع أن يرى ويحكم بالعقل، بينما يتأثر الآخر بمشاعره. علينا أن نتعلم كيف نفرق بين العقل والشعور. العقل شيء والشعور هو شيء آخر. في العقل هناك لعبة كاملة من الأفعال وردود الأفعال التي يجب فهمها. كذلك شأن الشعور، حيث توجد تأثيرات يجب القضاء عليها بصلبها، وعواطف أخرى يجب دراستها بعناية. وبشكل عام آلية كاملة من الأفعال وردود الأفعال التي يسهل الخلط بينها وبين أنشطة العقل، بينما هي تتعلق بالمشاعر. المركز الفكري. هذا المركز لا يكون مفيداً إلا إذا عمل في النطاق الخاص به. الخطورة تكمن في الرغبة في إخراجه من مجال جاذبيته. لا يمكن اختبار الحقائق العظيمة للروح إلا بمساعدة الوعي. أولئك الذين يدعون إمكانية التحقيق في الحقائق الفائقة للكينونة بالاعتماد على الفكر الخالص يقعون في نفس الخطأ الذي يقع فيه من يجهل كيفية استخدام واستعمال أدوات العلم الحديثة، ومع ذلك يحاول دراسة حياة المنتهى في الصغر بواسطة التلسكوبات وحياة اللامنتهى في الكبر بواسطة المجهر. الحركة. نحن بحاجة إلى الاكتشاف الذاتي لأنفسنا وفهم طبيعة أنماط سلوكنا بعمق. يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن تستمر حياتنا وتتواصل ميكانيكياً. يبدو من غير المعقول أن نعيش في قالب عاداتنا دون أن نعرف طبيعة هذه القوالب التي تجعل حياتنا مشروطة. علينا دراسة عاداتنا وأفعالنا وتصرفاتنا كما يجب. علينا فهمها لأنها تنتمي جميعها إلى أنشطة مركز الحركة. من الضروري اعتماد المراقبة الذاتية لأنفسنا في طريق عيشنا، في تصرفاتنا، في ارتداء ملابسنا، في طريقة مشينا وأسلوب أكلنا إلى آخره. يتحكم مركز الحركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية، هي أيضا تنتمي لمركز الحركة. عندما يتدخل العقل في عمل هذه المراكز فإنه يعيقه ويتلفه، لأن العقل بطيء جدا بينما المركز الحركي سريع للغاية. كل شخص يعمل في معالجة البيانات هو يعمل بمركز الحركة، وبالتالي إن أشرك هذا الشخص عقله في الضغط على أزرار لوحة المفاتيح سوف يرتكب خطأ ويضغط على الزر الخطأ، كما هو شأن الشخص الذي يقود السيارة والذي يمكنه أن يتعرض إلى حادث مروري إذا أشرك العقل في قيادة سيارته. المركز العاطفي. يهدر الكائن البشري بغباء طاقاته الجنسية من خلال الإفراط في المشاعر العنيفة التي يتسبب له فيها السينما والتلفزيون ومباريات كرة القدم ومباريات الملاكمة وما إلى ذلك. يجب أن نتعلم كيف نتحكم في عواطفنا. من الضروري المحافظة على طاقاتنا الجنسية. المركز الغريزي: هناك عدة أنواع من الغرائز: غريزة الحفاظ على الذات، غريزة الجنس. هناك أيضا انحرافات متعددة للغريزة. في أعماق كل كائن بشري توجد قوى غريزية تحت إنسانية ووحشية تشل الروح الحقيقية للحب والإحسان. يجب أولا فهم هذه القوى الإبليسية ثم إخضاعها والقضاء عليها، لأنها قوى وحشية. نذكر منها على سبيل المثال الغرائز الإجرامية، الشبق الجنسي، الجبن، الخوف، السادية الجنسية، التصرفات الجنسية البهيمية إلى آخره. يجب علينا دراسة هذه القوى تحت الإنسانية وفهمها بعمق قبل أن نتمكن من تفكيكها والقضاء عليها. الجنس: الجنس هو القدرة الخامسة للإنسان. الجنس كما يمكنه أن يحرر الإنسان يمكنه كذلك أن يستعبده. لا أحد يستطيع أن يحقق الكمال، ولا أحد يقدر على تحقيق الإنجاز الكامل لذاته إلا إذا ما أزاح القوة الجنسية. لا يمكن لأي شخص أعزب أن يصل إلى التحقيق الكامل لكينونته. الجنس هو قدرة النفس والإنسان الكامل، هو نتيجة الاندماج المطلق بين قطبي النفس الذكري والأنثوي. تتطور القوة الجنسية وتزدهر وتتقدم في 7 مستويات. المستويات 7 للنفس: الجنس في العالم المادي هو قوة عمياء للانجذاب المتبادل. في الكوكبي يعتمد الانجذاب الجنسي على الألفة بين الأنواع وفقا لقطبيتها وجوهرها. يحدث الانجذاب الجنسي في المستوى العقلي وفقا لقوانين القطبية والألفة العقلية. أما في المستوى السببي فيقوم الانجذاب الجنسي على أساس الإرادة الواعية، وفي هذا المستوى من الأسباب الطبيعية بالتحديد يتحقق بطريقة واعية التوحد الكامل للنفس. في الواقع لا يمكن لأي شخص أن يحقق المجد المطلق للزواج الكامل ما لم يكن قد حقق هذه الدرجة 4 من الاندماج الإنساني. نحن بحاجة إلى فهم عميق للمشكلة الجنسية. يجب أن نكون كاملين. علينا أن نتجاوز ميكانيكية الجنس. علينا أن نتعلم كيف ننجب أبناء الحكمة. في اللحظة السامية للحمل تكون الجواهر الإنسانية منفتحة تماما لجميع أنواع المؤثرات. إن حالة نقاء الوالدين وقوة الإرادة التي تحول دون انسكاب كأس هرمس هي الوحيدة القادرة على حمايتنا من خطر تسلل المواد تحت الإنسانية للأنوية الحيوانية التي ترغب في التجسد من جديد والتي تتسرب إلى الحيوان المنوي والبويضة. الموت المطلق للشيطان: عندما نفهم الأنشطة الصميمية لكل واحد من المراكز 5 السفلية نكتشف مسيرة الأنا بأكملها. نتيجة هذا الاكتشاف الذاتي هو الموت المطلق للشيطان، الأنا القمري المظلم. الزنا: بما أن المرأة هي العنصر السالب والمستقبل فلا يمكن إنكار أنها تلتقط وتخزن نتائج الفعل الجنسي لجميع الرجال الذين ارتكبوا الزنا معها. هذه النتائج عبارة عن مواد ذرية اتحدت جنسيا مع رجل آخر أو أكثر، فإنه يلتقط الجواهر الذرية العائدة للرجال الآخرين وبالتالي فهو يسمم نفسه. هذه مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للإخوة الذين يعملون من أجل انحلال الأنا، لأنهم عليهم أن يكافحوا بعد ذلك ليس فقط ضد أخطائهم ومساوئهم الشخصية، بل أيضا وأكثر من ذلك ضد أخطاء ومساوئ الرجال الآخرين الذين كانت المرأة على اتصال جنسي بهم. جذور الألم. الأنا هو أصل الألم. الأنا هو أصل الجهل والخطأ. عندما ينحل الأنا لا يبقى بداخلنا سوى المسيح الباطني. من الضروري إفناء الأنا. لا يختفي الجهل والخطأ حتى ينمحي الأنا. عندما يندثر الأنا فإن الشيء الوحيد الذي يبقى بداخلنا هو ما نطلق عليه الحب. عندما ينمحل الأنا نعيش تجربة النعيم الأصيل والشرعي. لا يمكننا إفناء الأنا إلا من خلال القضاء التام على الشهوة. إذا أردنا إبادة الأنا يجب علينا أن نكون مثل الليمون. الأنا هو الشيطان الرهيب، الشيطان المرعب الذي جعل حياتنا مريرة ومؤلمة للغاية. الفصل 15، العزوبة. قال سوامي إكس في أحد دروسه: لا يمكن للعزاب أن يوحدوا روحانيا داخل أنفسهم القوة الطبيعية الخالقة للنفس من خلال تعلم طريقة التأمل الصحيحة وتطبيقها في الحياة المادية. هؤلاء الناس البسطاء ليسوا مضطرين لخوض تجربة الزواج المادي. يمكنهم التعلم كيف يزوجون قوتهم الأنثوية بالقوة الذكورية لنفسهم الباطنية. إذا تأمل تلاميذنا الغنوصيون الأعزاء في كلمات سوامي إكس هذه، فسوف يتوصلون إلى استنساخ مفاده أن هذا القول سخيف بشكل واضح. إنه لمن الحماقة الادعاء بتزويج القوة الأنثوية المادية بالقوة الذكورية للنفس الباطنية. هذا النوع من الزواج خيالي ومستحيل، لأن الإنسان لم يجسد النفس بعد. إذن مع من أو بماذا يوحد قوته الأنثوية المادية؟ الحيوان العاقل ليس لديه نفس بعد. الشخص الذي يرغب في أن تتجسد النفس فيه، الشخص الذي يريد أن يكون إنسانا ذا نفس، يجب عليه أولا إنشاء الأجسام الكوكبية والعقلية والسببية. لا يمتلك الكائن البشري اليوم هذه المركبات الباطنية. الطيف الكوكبي والطيف العقلي والطيف السببي هي مجرد أطياف لا غير. الطيف الكوكبي والطيف العقلي والطيف السببي هي مجرد أطياف لا غير. يعتقد معظم علماء السرانية إن هذه الأطياف الباطنية هي المركبات الكوكبية والعقلية والسببية الحقيقية، لكنهم مخطئون تماماً. يجب أن تولد هذه العوالم العلوية، ومسألة الولادة هذه هي مشكلة جنسية بحتة. نكرر ونقول أنه لا يمكن لأي إنسان أن يولد من أي نظرية، ولا حتى الجرثومة البسيطة. لا يمكن أن يولد أحد من الأنف أو من الفم. يولد كل كائن حي من خلال الجنس، كما في الأعلى كذلك في الأسفل. إذا كان الإنسان هنا، أي في العالم المادي، يولد عن طريق الجنس، فمن المنطقي الاعتقاد أنه في الأعلى، أي في العوالم الباطنية، تكون العملية مماثلة. القانون هو القانون، والقانون متم أمره. يولد الكوكبي المسيح بنفس الطريقة التي يولد بها جسد اللحم والعظام، أي من خلال الجنس. فقط من خلال السحر الجنسي بين الزوج والزوجة يمكن للمرء أن ينشئ هذا الجسد الرائع. يمكننا قول الشيء نفسه عن الجسم العقلي والجسم السببي. علينا أن ننشئ هذه الأجسام الباطنية، وذلك لا يمكن تحقيقه سوى من خلال الاتصال الجنسي، لأن كما في الأعلى كذلك في الأسفل، وكما في الأسفل كذلك في الأعلى. يستحيل على أي شخص أعزب أن يزوج قوته الأنثوية المادية مع القوة الذكورية لنفسه الباطنية لسبب بسيط. هو أنه لا يمكن لأي شخص أعزب أن يجسد النفس فيه. لتجسيد النفس علينا إنشاء أجسامنا الباطنية، ولا يمكن إنشاؤها إلا من خلال الاتحاد الجنسي الجسدي بين الرجل والمرأة. لا يمكن لرجل بمفرده ولا امرأة بمفردها أن تنجب أو تحمل، كلا القطبان ضروريان للإنشاء. هكذا هي الحياة. من الضروري إذن إنشاء الأجهزة الباطنية. يجب أن يولد المرء في العوالم العلوية. العزوبة طريق لا يقود إلى شيء، إنه طريق خاطئ. نحن بحاجة إلى الزواج الكامل. بعد ولادة هذه المركبات تحتاج كل منها إلى غذاء محدد وتغذية خاصة لتنميتها وتقويتها. يعتمد غذاء هذه المركبات على الهيدروجين. يصنع الجسم المادي أنواعا مختلفة من الهيدروجين تتغذى عليه الأجسام الباطنية المختلفة للإنسان. قوانين الأجسام: يخضع الجسم المادي إلى 48 قانونا. غذاؤه الأساسي هو الهيدروجين 48. يخضع الجسم الكوكبي إلى 24 قانونا. غذاؤه الأساسي هو الهيدروجين 24. يخضع الجسم العقلي ل12 قانونا. غذاؤه الأساسي هو الهيدروجين 12. الجسم السببي تحكمه 6 قوانين. غذاؤه الأساسي هو الهيدروجين 6. كل مادة تتحول إلى نوع معين من الهيدروجين. لذلك مثلما يوجد عدد لا حصر له من المواد وطرق الحياة، يوجد أيضا عدد لا حصر له من الهيدروجين. الأجسام الباطنية لها الهيدروجين الخاص بها الذي تتغذى عليه. السوامي إكس كان مجرد راهب. لقد قيل لنا أن هذا الراهب الطيب سيتعين عليه أن يتجسد قريبا من أجل الزواج وتحقيق نفسه بالكامل. هو تلميذ الحجرة البيضاء. في العوالم العلوية كان يعتقد أنه أتم تحقيق ذاته. كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه حين التقينا في المعبد وأعلمناه بخطئه. في الواقع هذا الراهب الصالح لم ينشئ بعد أجسام المسيح. يجب أن ينشئها، وهذه المسألة هي جنسية بحتة. السحر الجنسي فقط ودون سواه لديه القدرة على إنشاء هذه الأجسام الباطنية الرائعة. نحذر منتقدينا من أننا لا نريد التحدث ضد سوامي إكس. تدريباته رائعة ومفيدة للغاية، ومع ذلك نود أن نشير إلى أنه لن يتمكن أي شخص من تحقيق ذاته بشكل كامل من خلال تمارين التنفس. يوجد عدد كبير جدا من المدارس وجميعها ضرورية، كلها صالحة لمساعدة البشر، ومع ذلك من الجيد التحذير من أنه لا توجد نظرية يمكن أن تسمح لنا بولادة أجسامنا الداخلية. لم نشاهد قط أي شخص ولد من خلال نظرية. لا نعرف إنسانا واحدا ولد من نظريات. توجد مدارس محترمة جدا وجليلة للغاية. هذه المؤسسات لها دوراتها وتدريسها وكذلك درجاتها. البعض منها لديه طقوس التنشئة أيضا، ومع ذلك في العوالم العلوية ليس لدروس وتنشئات هذه المدارس أي جدوى. الدرجات والتسلسلات الهرمية للعالم المادي لا تهم سادة الحجرة البيضاء. إنهم مهتمون فقط بالكونداليني. يفحصون ويقيسون الحبل الشوكي. إذا لم يقم المرشح بتصعيد الثعبان فهو بالنسبة إليهم إنسان عادي بسيط مثل أي شخص آخر، حتى ولو كان يحتل مكانة مرموقة في العالم المادي، وحتى لو كان رجلا جليلا أو رئيسا أعلى في مدرسته أو حجرته. إذا صعدت الكونداليني 3 فقرات فإن السادة يعتبرون الفرد منشئا من الدرجة 3، وإذا كانت قد صعدت فقرة واحدة فقط يكون الشخص منشئا من الدرجة الأولى. لذلك فإن الشيء الواحد والوحيد الذي يثير اهتمام المعلمين هو الكونداليني. نادرا جدا في الحقيقة وجود أشخاص يتخلون عن كل شيء للعمل في كهفهم مع نسرهم وحيتهم. هذا الأمر مخصص للأبطال، فالبشرية لا تريد في الوقت الحاضر التخلي عن حجرها ومدارسها لتكريس نفسها للعمل مع النسر والثعبان. الطلاب من جميع المنظمات ليسوا حتى مخلصين لمدارسهم، إنهم يتنقلون بلا نهاية من حجرة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى، وكما يقولون هم يريدون تحقيق ذواتهم بعمق. نشعر بألم لا نهاية له عندما نرى هؤلاء الأخوة المتقلبون. كثير منهم يمارسون تمارين رائعة، هناك بالتأكيد ممارسات ممتازة في جميع المدارس، ممارسات يوغاندا، فيفيكا ناندا، سيفانا ناندا إلى آخره، جميعها رائعة ويمارسها الطلاب بنوايا حسنة للغاية. هناك بعض الطلاب المخلصين للغاية، لدينا الكثير من المودة تجاه هؤلاء الطلاب والمدارس، لكننا حين نرى كيف أن هؤلاء الأشخاص يسعون متوترين إلى التحرير النهائي لأنفسهم، نشعر حقيقة بألم كبير. لا يشفى، لأننا نعلم أن عليهم أن ينشئوا أجسادهم الباطنية. نحن نعلم أنه يجب عليهم ممارسة السحر الجنسي. نحن نعلم أنه من خلال السحر الجنسي دون سواه سوف يتمكنون من إيقاظ النار المقدسة وإنشاء مركباتهم الباطنية من أجل تجسيد النفس. نحن نعرف هذا من خلال تجربتنا الخاصة، لكن ماذا يمكننا أن نفعل لإقناعهم؟ معاناتنا نحن أيها الإخوة عظيمة جدا وليس لها علاج. في الأرض القمرية القديمة دخل ملايين البشر في التطور، ومن بين هؤلاء الملايين صعد بعض المئات فقط إلى حالة الملائكية. لقد ضاع معظم البشر، الغالبية العظمى منهم غرقت في الهاوية. يتم نداء الكثيرين، ولكن الأقلية هم المجتبون. عندما نقوم بمراقبة الطبيعة نلاحظ أن البذور لا ينبت جميعها، تفقد الملايين من البذور، وكذلك تهلك الملايين من المخلوقات يوميا. إنها حقيقة محزنة، لكنها الحقيقة. أي شخص أعزب هو مرشح أكيد للهاوية والموتة الثانية. فقط الذين ارتقوا إلى حالة الإنسان الفائق يمكنهم أن يحوزوا على رفاهية الاستمتاع بحلاوة الحب دون اتصال جنسي، ثم يدخلون إلى مدرج العلوم الكونية. لا أحد يستطيع أن يجسد الإنسان الفائق داخل نفسه بدون السحر الجنسي والزواج الكامل.
الفصل السادس عشر: إيقاظ الوعي. من الضروري معرفة أن البشرية تعيش بوعي نائم. يعمل الناس وهم نائمون، ويمشون في الشوارع وهم نائمون، ويعيشون ويموتون وهم نائمون. عندما نتوصل إلى استنتاج مفاده أن شخص يعيش في ثبات عميق، نفهم الحاجة الملحة لليقظة. نحن بحاجة إلى إيقاظ وعينا، نحن نريد إيقاظ الوعي. الافتتان. سبب النوم العميق الذي تعيش فيه البشرية هو الافتتان. الناس مفتونون بكل الأشياء في الحياة، ينسون أنفسهم لأنهم مفتونون. السكير في الحانة مفتون بالكحول، البخيل الغني مفتون بالمال والممتلكات، العامل الصادق في المصنع مفتون بالعمل الشاق الذي يتعين عليه القيام به، أب الأسرة مفتون بأطفاله. كل البشر مفتونون وهم في حالة السبات العميق. عندما نقود السيارة نتفاجأ برؤية الناس يقذفون أنفسهم في الشوارع دون اهتمام بالمخاطر التي تتسبب فيها السيارات، حتى أن البعض منهم يلقي بنفسه عنوة تحت عجلات السيارات. أشخاص مساكين، هم نائمون، يبدون مثل الأشخاص المصابين بالسير النومي في كل الأماكن التي يرتدونها وفي جميع الأعمال التي يقومون بها، يكونون في حالة نوم. أي مستبصر بإمكانه أن يرى أحلامهم يحلم الناس بما يبقيهم مفتونين. الحلم أثناء النوم تفارق الأنوية الجسد المادي. مغادرة الأنوية للجسد الفيزيائي هي عملية ضرورية لكي يتمكن الجسم الحيوي الأثيري من إصلاح الجسد المادي. تكون الأنوية في العوالم الباطنية مشغولة بنفس الأشياء التي تبقيها مفتونة في العالم المادي، لذلك نحن نرى الأشخاص أثناء نومهم يقومون بنفس الأعمال التي اعتادوا القيام بها في حياتهم. النجار يعمل في ورشته، والشرطي يمشي في الشوارع، ومصفف الشعر في محله، والميكانيكي في مرآبه، والسكير في الحانة أو في الخمارة، والمومس في بيت الملذات منغمسة في الشهوة الجنسية. كل هؤلاء الناس يعيشون في العوالم الباطنية كما لو كانوا في العالم المادي. للأسف لا يتساءل أي شخص أثناء نومه إن كان في العالم المادي أم في العالم الكوكبي. أولئك الذين سألوا أنفسهم مثل هذا السؤال أثناء نومهم هو دلالة على أنهم قد استيقظوا في العوالم الباطنية، لذلك وبدهشة تمكنوا من دراسة كل عجائب العوالم العلوية. فقط من خلال التعود على طرح هذا السؤال على أنفسنا من لحظة إلى أخرى أثناء الحالة التي نسميها باليقظة، سوف نتمكن من طرح نفس هذا السؤال في أنفسنا في العوالم العلوية. خلال الساعات التي يخلد فيها جسدنا للنوم، لا يمكن إنكار أننا أثناء النوم نكرر كل ما فعلناه خلال النهار. إذا اعتدنا خلال النهار على طرح هذا السؤال على أنفسنا، فسنكرر نفس هذا التساؤل أثناء النوم ليلاً خارج الجسد الفيزيائي، وتكون النتيجة تبعاً لذلك هي إيقاظ الوعي. تذكرة النفس: الإنسان المفتون لا يعود إلى نفسه ليذكرها. علينا أن نعود إلى أنفسنا ثانية تلو الأخرى لكي نذكرها. نحتاج لأن نكون في حالة تذكرة لأنفسنا أمام أي مشهد قد يفتننا. لنتوقف أمام أي مشهد ونسأل أنفسنا: أين أوجد؟ هل أنا في المستوى المادي؟ هل أنا في المستوى الكوكبي؟ ثم تقوم بقفزة صغيرة بقصد الطفو في الهواء المحيط. من المؤكد أنكم إن كنتم في الأجواء فأنتم خارج أجسادكم المادية، وسوف تكون النتيجة الحتمية هي إيقاظ الوعي. الغرض من التمرين المتمثل في طرح هذا السؤال على أنفسكم في كل وهلة بل وفي جميع اللحظات هو جعلكم تنكشون السؤال في عقولكم الباطنة لكي يعمل العقل الباطن خلال الساعات المخصصة للنوم، بينما تكون الأنوية خارج الجسد المادي. اعلم عزيزي القارئ أن الأشياء في العالم الكوكبي تشبه إلى حد بعيد ما هي عليه في المستوى المادي. هناك أي في العالم الكوكبي يرى الناس أثناء نومهم وبعد الموت كل الأشياء كما كانت تظهر لهم في العالم المادي، ولهذا السبب لا يراودهم الشك أبدا في أنهم خارج الجسد المادي. لن يستطيع أي شخص متوفي أن يصدق أنه قد فارق الحياة لأنه مفتون وينام بعمق. لو أن المتوفين خلال حياتهم قاموا بتمرين تذكرة أنفسهم من لحظة إلى أخرى، لو أنهم ناضلوا ضد الافتتان بأشياء العالم، لكانت النتيجة إيقاظ وعيهم، وهكذا يتوقفون عن الحلم وعن النوم، بل يتجولون في العوالم الباطنية بوعيهم في حالة يقظة. من يوقظ وعيه يمكنه أن يدرس في ساعات النوم كل عجائب العوالم العلوية. الشخص الذي يوقظ وعيه يعيش في العوالم العلوية كمواطن في الكون مستيقظا تماما، ويتمكن من العيش مع الهيروفانتس العظماء أعضاء الحجرة البيضاء. من يوقظ وعيه لا يستطيع أن يحلم هنا في هذا المستوى المادي ولا في العوالم الباطنية أيضا. من يوقظ وعيه يتوقف عن الحلم. من يوقظ وعيه يصبح محققا كفؤا في العوالم العلوية. من يوقظ وعيه يصير مستنيرا. من يوقظ وعيه يمكنه أن يدرس عند قدمي المعلم. من يوقظ وعيه يمكنه أن يتحدث بشكل مألوف مع الآلهة التي بدأت فجر الخلق. من يوقظ وعيه يمكن أن يتذكر تناسخاته التي لا تعد ولا تحصى. من يوقظ وعيه يحضر بوعي على تنشئاته الكونية. يمكن لأي شخص قد أيقظ وعيه أن يدرس في معابد الحجرة البيضاء الكبيرة. من يوقظ وعيه يمكنه أن يعرف في العوالم العلوية المستوى الذي وصل إليه في تطور الكندليني. يجب على كل زوجين منخرطين في الطريق الزواج الكامل أن يوقظا وعيهما لكي يقع توجيههما وإرشادهما من قبل الحجرة البيضاء. في العوالم العلوية يوجه المعلمون بحكمة كل من يرغبون حقا في ذلك. في العوالم العلوية يمنح الأسياد كل واحد ما يحتاج إليه لتطوره الداخلي. ممارسة تكميلية. عند الاستيقاظ من النوم العادي يجب على كل طالب غنوصي أن يقوم بتمرين استرجاعي في مسار نومه لكي يتذكر كل الأماكن التي زارها أثناء ساعات النوم وكل ما رآه وكل ما سمعه. المعلمون يوجهون التلاميذ عندما يكونون خارج الجسد المادي. من الضروري أن نتعلم بعمق وأن نطبق ما تعلمناه خلال ساعات النوم. في لحظة الاستيقاظ بالتحديد لا يجب أن تتحركوا، لأن أدنى حركة تثير الكوكبي وتتلاشى الذكريات. نحن بحاجة إلى الجمع بين التمرين الاسترجاعي مع المانترا راووم جاووم. تقرأ كل كلمة في مقطعين منفصلين. يجب التأكيد بشكل خاص على حرف العلة أو، فهذه المانترا هي بالنسبة للطالب كما هو عليه الديناميت بالنسبة لعامل المناجم. تماما كما يشق عامل المنجم طريقه بالديناميت عبر أحشاء الأرض، كذلك فإن الطالب سيشق طريقه بمساعدة هذه المانترا إلى ذكريات العقل الباطن. الصبر والصمود. يجب أن يتحلى الطالب الغنوصي بالصبر المطلق والصمود، لأن القدرات باهظة الثمن، فلا شيء يقدم لنا كهدية، كل شيء له ثمن. هذه الدراسات ليست للمتقلبين ولا لأصحاب الإرادة المحدودة، تتطلب هذه الدراسات إيمانا غير محدود. لا ينبغي للأشخاص المشككين أن يأتوا إلى دروسنا، لأن علوم السرانية متطلبة جدا. المشككون يفشلون بشكل ذريع. المشككون يفشلون في دخول القدس السماوية. الحالات الأربعة للوعي. الحالة الأولى تسمى الإيكاسيا، الحالة الثانية تسمى بيستيس، الحالة الثالثة للوعي تسمى ديانويا، الحالة الرابعة للوعي تسمى نوس. الإيكاسيا هي الجهل والقسوة البشرية والهمجية والنوم العميق والعالم الغريزي والوحشي والحالة تحت الإنسانية. بيتسيس هي عالم الآراء والمعتقدات، هي المعتقد والتحيز والطائفية والتعصب الأعمى والنظريات التي لا يوجد فيها أي نوع من الإدراك المباشر للحقيقة. هي حال الوعي التي عليها الغالبية العظمى من البشرية. الديانويا هي المراجعة العقلية للمعتقدات والتحليل والتوليف بين المفاهيم والوعي الثقافي الفكري والتفكير العلمي وما إلى ذلك. يدرس التفكير الديانو معرفي الظواهر ويضع القوانين. يدرس التفكير الديانو معرفي الأنظمة الاستقرائية والاستنتاجية بهدف استخدامهما بطريقة واضحة وعميقة. أما نوس فهي الوعي المثالي المستيقظ. نوس هي حالة توريا، أي التنور الداخلي العميق والمثالي. نوس هي البصيرة الموضوعية الحقيقية، هي الحدث، هي عالم النماذج الإلهية. التفكير النويتيكي لنوس توليفي وواضح وموضوعي ومتنور. الشخص الذي يصل إلى المستويات السامية للتفكير النويتيكي يوقظ وعيه تماما ويتحول إلى توري. الجزء السفلي للإنسان غير منطقي وذاتي ويتعلق بالحواس الخمسة العادية. الجزء العلوي للإنسان هو عالم الحدث والوعي الروحي الموضوعي. تتطور النماذج الأصلية لكل الأشياء الموجودة في الطبيعة في عالم الحدث. فقط أولئك الذين دخلوا عالم الحدث الموضوعي، فقط أولئك الذين وصلوا إلى المستويات العالية والسامية من الفكر النويتيكي، هم الذين يعيشون في حالة صحوة ونورانية حقيقية. التوري الحقيقي لا يحلم أبداً. التوري الحقيقي الذي وصل إلى ذروة الفكر النويتيكي لا يصرح بذلك أبدا ولا يدعي أبدا أنه حكيم أو عالم، فهو بسيط جدا ومتواضع ونقي وكامل. يجب أن نعلم أن التوري الحقيقي لا يمكن أن يكون وسيطا ولا بصيرا زائفا ولا روحانيا مزيفا كحال أولئك الذين تظهر بهم في الوقت الحاضر المدارس المخصصة للدراسات الروحانية والهرمسية والأسرار إلى آخره، والذين يتوزعون في كل مكان كالأعشاب الطفيلية. إن حالة التوريا رائعة تماما ولا يتمكن من الوصول إليها سوى أولئك الذين يعملون في المسبك الملتهب لفولكان طوال حياتهم. الكونداليني هي الوحيدة التي تمتلك القدرة لأن ترفعنا إلى حالة التوريا. من الضروري أن نتعلم بعمق وأن نمارس السحر الجنسي طوال حياتنا من أجل الوصول بعد تجارب صعبة للغاية إلى حالة التوريا. يأخذنا التأمل والسحر الجنسي إلى ذروة الفكر النويتيكي. ما من حالم ولا وسيط ولا منتمي لمدارس السرانية يمكنه الوصول على الفور إلى حالة التوريا. للأسف يعتقد الكثير من الناس أن الأمر يشبه النفخ في الزجاج أو تدخين سيجارة أو تناول مشروب بغاية السكر. هكذا نرى عدد كبير من المهلوسين والوسطاء والحالمين يعلنون أنفسهم أسيادا مستبصرين ومستنيرين. جميع المدارس بما في ذلك مراتب جمعيتنا الغنوصية لا تخلو من الأشخاص الذين يدعون أنهم مستبصرون دون أن يكونوا كذلك في الواقع. هؤلاء الأشخاص بناء على هلوساتهم وأحلامهم غالبا ما يشوهون سمعة الآخرين بقولهم فلان سقط، فلان ساحر أسود إلى آخره. من الضروري التحذير من أن الدرجات السامية لتوريا تتطلب مسبقا سنوات وسنوات من التدريب العقلي والسحر الجنسي في إطار الزواج الكامل، ذلك يعني الانضباط، الدراسة الطويلة والمعمقة، التضحية من أجل الإنسانية إلى آخره. نفاذ الصبر. عادة أولئك الذين انتموا مؤخرا إلى الغنوصية هم ممتلئون بنفاذ الصبر ويريدون ظهورات غير عادية وفورية وازدواجية آنية في العوالم العلوية وتنوير وحكمة. الواقع مختلف تماما، ولا شيء يمنح لنا كهدية، كل شيء له ثمن. لا نتحصل على أي شيء بطريقة فضولية على الفور وبسرعة، كل شيء له مساره وطريقة حدوثه. تتطور الكونداليني وتنمو وتتقدم ببطء شديد في هالة ماها شوهان. لدى الكونداليني قدرة على إيقاظ الوعي، ومع ذلك فإن عملية اليقظة بطيئة وتدريجية وطبيعية بدون حوادث مذهلة أو مثيرة أو عاطفية أو بربرية. اليقظة الكاملة للوعي ليست شيئا مثيرا أو مذهلا، إنها بكل بساطة حقيقة طبيعية مثل تلك الشجرة التي تنمو ببطء وتتطور وتمتد دون هزات مفاجئة أو أحداث مذهلة. الطبيعة هي الطبيعة. يقول التلميذ الغنوصي في البداية أنا أحلم، ثم يصيح أنا في الجسد الكوكبي خارج الجسد المادي. في وقت لاحق يصل إلى السمادي النشوة ويدخل جنات الفردوس. في البداية تكون الظهورات مشتتة ومتقطعة، تليها لحظات طويلة من انعدام الوعي. في وقت لاحق تمنحنا الأجنحة النارية اليقظة المستمرة غير المنقطعة للوعي. الفصل السابع عشر، المنامات والرؤى. يجب أن يتعلم الطلاب الغنوصيون كيفية التفريق الواضح بين المنامات وبين الرؤى. الحلم شيء والرؤى شيء آخر. الغنوصي الذي يكون في حالة يقظة حقيقية لا يحلم أبدا، بينما أصحاب الضمير النائم يعيشون وهم يحلمون. أسوأ أنواع الحالمين هو الحالم الجنسي. أولئك يقضون حياتهم في الحلم بالعواطف الجسدية، يهدرون طاقتهم الخلاقة في إشباع ملذاتهم الوهمية. عادة لا يتقدم هؤلاء الأشخاص في أعمالهم ويفشلون في كل ما يفعلونه، إنهم يسقطون في البؤس. عندما نتأمل في صورة إباحية فإن تلك الصورة تصدم حواسنا ثم تنتقل إلى العقل. يتدخل الأنا النفسي في هذه العملية فيختطف الصورة المثيرة للشهوة ليعيد إنتاجها في المستوى العقلي. في عالم العقل تتحول هذه الصورة إلى شخصية حية. أثناء نومه يزني الحالم بهذه الصورة الحية التي تغريه، كما يفعل الشيطان الشهواني لكي يحصل على إشباع الشهوة. إثر ذلك تكون النتيجة التلوث الليلي بكل ما يخلفه من عواقب وخيمة. الموالي الحقيقي لهذا المسار لا يرتد دور السينما، لأنها أوكار السحر الأسود. تولد الشخصيات المثيرة التي تظهر على الشاشة صورا عقلية وأحلاما جنسية. بالإضافة إلى ذلك فإن دور السينما مليئة باليرقات الشيطانية التي أنشأها العقل البشري. هذه اليرقات، هذه الكيانات الأولية الخبيثة تدمر عقول المتفرجين. يخلق العقل الباطن منامات مذهلة في أرض الأحلام. تعتمد نوعية الأحلام على معتقدات الحلم. عندما يعتقد الشخص فينا الصلاح فإنه يرانا في أحلامه كملائكة، وإذا تغير اعتقاده فينا وازدرانا ونسب إلينا الانحراف فإننا نظهر له في أحلامه بصورة الشيطان. في الآونة التي نكتب فيها هذه السطور تتبادر إلى ذهننا أشياء كثيرة. في الماضي عندما كنا نعمل في بعض البلدان تمكننا من ملاحظة أنه طالما آمن إخوتنا الغنوصيون بنا فإنهم يرون في أحلامهم كملائكة، وما إن كفوا عن الإيمان بنا حتى نظهر في أحلامهم بمظهر الشياطين. الطلبة الذين أقسموا أمس أمام المذبح أن يتبعونا ويطيعونا، ونفس الأشخاص الذين أعجبوا بنا بحماس شديد ورؤونا في مناماتهم كملائكة، ولوا ظهورهم للحركة الغنوصية وانضموا لمدارس أخرى بمجرد قراءتهم لبعض الكتب أو استماعهم لمحاضر جديد. لذلك في اللحظة التي توقفوا فيها عن الإيمان بنا، في اللحظة التي تغير فيها فكرهم وآراؤهم ظهرنا لهم في الأحلام بمثابة الشياطين. إذن أي نوع من البصيرة هذه؟ ماذا عن أحلام البصيرة لهؤلاء الناس؟ أي نوع من المستبصرين ذلك الذي يؤلهنا اليوم ويشيطننا في اليوم التالي؟ أين هي بصيرة هؤلاء الحالمين؟ لماذا يتناقضون؟ لماذا أقسموا أمس بأننا آلهة ويقسمون اليوم على أننا شياطين؟ ماذا يعني ذلك؟ العقل الباطن هو عبارة عن شاشة تعرض عليها العديد من الأفلام الداخلية. يعمل العقل الباطن الحالي أحياناً كمصور أفلام، وأحياناً كمخرج، وأحياناً كمشغل يعرض الصورة على الشاشة العقلية. لا يمكن إنكار أن العقل الباطن الذي تتمثل مهمته في إسقاط الصور يستمر في ارتكاب مجموعة من الأخطاء. لا أحد يجهل أنه على شاشة العقل تظهر طوال الوقت أفكار خاطئة وشكوك ومخاوف لا أساس لها، وكذلك أحلام كاذبة. علينا تحويل الوعي الباطن إلى وعي والتوقف عن الحلم وإيقاظ وعينا. الشخص الذي حدثت له الصحوة يصبح عاجزا عن الحلم لأنه يعيش في العوالم الباطنية في حالة يقظة شديدة بينما يركض جسده المادي في السرير. هذا الشخص هو بصير ومستنير حقيقي. بصراحة لا يمكننا الاعتراف بمستبصرين لم يوقظوا وعيهم. لا يمكننا قبول مستبصرين لم ينشئوا الكوكبي المسيح والعقل المسيح والإرادة المسيح. المستبصرون الذين لم يوقظوا وعيهم ولم يمتلكوا بعد المركبات الكريستالية لا يرون في العوالم الباطنية سوى معتقداتهم ومفاهيمهم. باختصار، هذا النوع من البصيرة ليس لديه أي فائدة. إن المستبصرين اليقظين والمستبصرين الذين لديهم بالفعل مركبات المسيح الخاصة بهم هم الوحيدون الجديرون بالثقة حقا، لأن هؤلاء الأشخاص لا يحلمون ولا يخطئون بما أنهم مستنيرون حقيقيون. إن هذا النوع من الناس هم في الواقع السادة الحقيقيون للحجرة البيضاء. إن رؤى هؤلاء الأشخاص السامين ليست مجرد أحلام. أسياد الكمال هؤلاء لم يعد بإمكانهم أن يحلموا. يمكن لهؤلاء المعلمين التحقيق في ذكريات الطبيعة وقراءة التاريخ الكامل للأرض ومختلف أجناسها في سجلات الخلق المختومة. يجب على كل شخص يتبع طريق الزواج الكامل أن يعيش يقظا وحذرا كحارس في أوقات الحرب. خلال ساعات النوم يختبر المعلمون تلاميذهم. عندما بدأنا العمل في الإنجاز العظيم كان الأشخاص المظلمون يستغلون نومنا لمهاجمتنا أثناء نومنا. علينا أن نمر بمجموعة من المحن في العوالم الباطنية يوقظ المعلمون وعي التلميذ عندما يمتحنونه.